الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيمين، هذا هو الشريط الثامن من هذه السلسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن دروس لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، فهذا هو الدرس الثامن من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وانتهى بنا الحديث أيها الإخوة إلى صفة العلو. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. انتهى كلام المصنف أو ما يتعلق بالمثل. هذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكرها ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة في العلو، وأن الله تبارك وتعالى له العلو المطلق. فالله تبارك وتعالى موصوف بالعلو المطلق، له جميع أنواع العلو المطلق، وهو العلي الكبير، فهو عال سبحانه وتعالى وله جميع صفات العلو. وحقيقة إنه لم ينكر صفة العلو إلا من اجتلتهم الشياطين ولعبت بعقولهم ولعبت فيهم فضلتهم عن الصراط المستقيم، عن الفطرة السليمة. نعم، إن علو الله ينقسم إلى قسمين، علو أو إلى ثلاثة أقسام: علو قدر، وعلو شرف، وعلو ذات. القسم الأول والثاني، علو القدر وعلو الشرف، هذا لم يخالف فيهما أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، حتى أهل البدع ماذا؟ مقرون ومعترفون بهذين القسمين، وهو علو القدر وعلو الشرف، فلم يحدث فيه خلاف، وأن الله عز وجل له من الصفات العالية وله من القدر العظيم. القسم الثالث، علو الذات، هذا هو الذي وقع فيه خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذه الأدلة ليبين أن الله عز وجل عال بذاته. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى عال بذاته فوق جميع خلقه، بائن من خلقه، مستو على عرشه. وأهل السنة والجماعة حينما يقررون هذا المذهب ويبينون أن الله تبارك وتعالى عال بذاته، لهم أدلة من القرآن والسنة والعقل والفطرة، أدلة متواترة كثيرة جدا تدل على علو الله تبارك وتعالى بذاته. حتى البهائم، وهي البهائم، تقر بعلو الله تبارك وتعالى. أولا الأدلة من القرآن وهي كثيرة جدا وتنوعت دلالتها، فمن أدلة القرآن التصريح بالفوقية في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وهذا واضح الدلالة لقوله من فوقهم، فهذا دليل على أن الله عز وجل عالم. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. ثانيا التصريح بالعروج إليه كقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وهذا يدل على علو الله لأن العروج يكون ماذا؟ من أسفل إلى أعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. رابعا التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا واضح الدلالة، فإن الصعود أيضا كالعروج يكون ماذا؟ من أسفل إلى أعلى. خامسا التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه إليه، وقال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه الآية أيها الإخوة يخاطب الله عز وجل فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وعيسى بن مريم الذي خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه يقال عيسى بن مريم، وهو الوحيد الذي ينسب ردا على من يقول أنه إله أو أنه ابن الله. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا وجه الشاهد رافعك إلي، والرفع معروف أنه يقول من أسفل إلى أعلى. ونقف وقفات مع هذه الآية، فهذه الآية إخبار من الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى رفع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة كما سيأتينا إن شاء الله في آخر العقيدة أن عيسى مرفوع رفعه الله تبارك وتعالى، وسينزل في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والحديث في الصحيحين، وجاء في رواية والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القراص فلا يسعى عليها الإبل ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. فهذا الحديث وغيره يبين أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه وسوف ينزل في آخر الزمان. وقوله في الآية عيسى إني متوفيك، استشكر العلماء رحمهم الله أو ما هو الجواب عن قوله متوفيك، مع أننا قلنا أن عيسى لم يمت وإنما رفعه الله عز وجل إليه. فاختلف العلماء في هذه الآية على أقوال. القول الأول أن معنى متوفيك يعني قابضك، ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه، هذا القول الأول. القول الثاني متوفيك أي منيمك، لأن النوم وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. نعم متوفيك يعني منيمك ثم رفعه الله. القول الثالث أن معنى متوفيك أي وفاة موت، متوفيك يعني مميتك، لكن هذا القول أضعف الأقوال، هذا بعيد، هذا القول بعيد جدا، لماذا؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى في آخر الزمان. نعم، وهذه فوائد ذكرناها عندما ذكرنا هذه الآية، فانتبهوا لها. نعم، فهي فوائد مهمة. أيضا من أدلة علو الله عز وجل في القرآن التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، فقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقول الله عز وجل: وهو العلي الكبير، وقول الله تبارك وتعالى: وهو العلي الحكيم. فالله عز وجل له العلو المطلق، علو الشرف والقدر وعلو الذات. السابع التصريح في تنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والنزول يكون ماذا؟ من أعلى إلى أسفل. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله: إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. وقال الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. التاسع التصريح بأن الله تعالى في السماء، فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن أدلة العلو الأدلة الواردة في الصحيحين في القرآن أو في السنة فيها بأن الله عز وجل في السماء. وهنا نقطة مهمة لا بد أن ننبه عليها، وهي أن البعض أو من المعلوم أن في للظرفية فقد يتوهم واهم أن الله عز وجل داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة تحيط به. ومنشأ الوهم هذا أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، يظن ظن بعضهم أن في التي للظرفية دائما تكون للظرفية بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها. فقوله: أأمنتم من في السماء، عند أهل السنة والجماعة وعند أهل التفسير على أحد معنيين. المعنى الأول أن تكون السماء بمعنى العلو، فيكون فإن السماء يراد بها العلو، كما قال تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء. والمطر ينزل من ماذا؟ المطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض، لا من السماء نفسها. الوجه الثاني أن تكون فيه بمعنى على، كما جاء معناها في قوله: فسيروا في الأرض، أي على الأرض. وقوله عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. إذا معنى أأمنتم من في السماء إما أن يكون السماء العلو فيكون المعنى أي أن الله عز وجل في العلو، أو يكون معنى في بمعنى على ويكون المعنى أأمنتم أو فسيروا في الأرض على الأرض، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء. هذا معنى الآية أو الحديث إذا ورد في حق الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، دليل لقاعدة ذكرناها فيما مضى، وهي أن الجزاء من جنس العمل. وهذه قاعدة عظيمة وردت في القرآن والسنة وأدلتها كثيرة، ولا معنى أذكر لكم بعض الأمثلة التي تدل على هذه القاعدة العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. طبعا جميع الحديث صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، وقال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، وقال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، وقال صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة أخافه الله، وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والأمثلة كثيرة جدا، هذه فقط تذكير بهذه القاعدة العظيمة، وإن كنا ذكرناها من قبل لكن من باب أنها قاعدة مهمة. وفي قوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دليل على أن رحمة الناس سبب لأن ينال الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى، والأدلة كثيرة تبين أن من أسباب رحمة الله رحمة الناس. حديث الباب ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. هذا كم دليل؟ ثلاث أدلة على أن رحمة الناس سبب لنيل رحمة الله عز وجل، فاكتبوها واحفظوها وطبقوها، ارحموا الناس وارفقوا بهم لعل الله عز وجل أن يرحمنا. العاشر التصريح بالاستواء العرش، سبق الرحمن العرش استوى. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إذا رفع يديه إليه، وهذا يدل على علو الله عز وجل. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط هذا باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفس كل داعي، وإنما الإنسان يرفع يديه لأن الله عز وجل في العلو ويستقبل الإنسان القبلة. الثاني التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولو سألنا أي سائل النزول من أين إلى أين لأجاب، كل عاقل يجيب ماذا يقول؟ النزول من أعلى إلى أسفل. نعم النزول التصريح بنزوله كل ليلة، والحديث معروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة فيه فوائد أحب أن أذكرها لكم على وجه السرعة لأنها فوائد مهمة، سوف أذكر هذه الفوائد وأرجو يعني كتابتها وسيكون عليها مراجعة. من فوائد هذا الحديث العظيم إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ومن فوائده إثبات صفة النزول كما يليق بذاته تبارك وتعالى، ومن فوائد الحديث إثبات القول لله عز وجل واضح وجه الشاهد، ومن فوائد الحديث إثبات صفة الكلام، ومن فوائد الحديث أن ثلث الليل الآخر من أوقات إجابة الدعاء، ومن فوائد الحديث رد على الجهمية والمعتزلة من المنكرين لعلو الله على خلقه، ومن فوائد الحديث الرد على من أنكر صفة النزول أو أولها بتأويل باطل، ومن فوائد الحديث الحث على الدعاء في ثلث الليل الآخر، ومن فوائد الحديث أن الدعاء ينفع، ومن فوائد الحديث الحث على الاستغفار، ومن فوائد الحديث الرد على من قال ينزل ملك، ومن فوائد الحديث إثبات صفة المغفرة، ومن فوائد الحديث دليل على فضل الدعاء، ومن فوائد الحديث لطف الله بخلقه لحثه إياهم على دعائه، ومن فوائد الحديث أن الله يجيب دعاء من دعاه ما لم يكن هناك مانع، ومن فوائد الحديث دليل على كرم الله وإحسانه، ومن فوائد الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش استوى كما يليق بجلاله، ومن فوائد الحديث دليل على غنى الله عز وجل، ومن فوائد الحديث دليل على تفضيل صلاة آخر الليل على أوله، وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله والمستغفرين بالأسحار. من فوائد الحديث فقر الخلائق إلى الله. ومن فوائد الحديث دليل على قرب الله من خلقه. ومن فوائد الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هذه تقريبا 20 فائدة من فوائد هذا الحديث العظيم. هناك فوائد أخرى لكن حتى نطيل نكتفي بهذه الفوائد. ومن الأدلة على علو الله عز وجل 13 الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفة في الجمع الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. 14 التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأفصحهم وأنصحهم لأمته، بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطنا بوجه أين الله في غير موضع، فإنه قال الجارية أين الله، سألها هذا السؤال قالت في السماء. 15 شهادته صلى الله عليه وسلم بمن قال إن ربه بالسماء بالإيمان، فإنه قال الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. 16 إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. 16 إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. فقال تعالى عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. في هذه الآية هامان وزير فرعون، والآمر بالبناء فرعون، يا هامان ابن لي صرحا أي بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء. فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه ثم يقول لم أجد أحدا، ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم، يقول إن موسى قال إن إلهه في السماء اجعلونا نرقى لنراه تهكما وسخرية. وأيا كان فقد قال وإني لأظنه كاذبا للتمويه على قومه، وإلا فهو يعلم أنه صادق. نعم، الشاهد من الآية أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى قال لفرعون وآله إن الله في السماء، يدل على أن موسى قال لفرعون وآله إن الله في السماء، فيكون علو الله تعالى ذاتيا قد جاءت به الشرائع السابقة. ولذلك قال بعض العلماء فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبتها فهو موسوي محمدي. 17 إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. وأما العقل، هذه الأدلة من القرآن، وأما العقل نقول إن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، فوجب لله تبارك وتعالى صفة العلو وتنزيهه سبحانه وتعالى عن ضده. وأما الفطرة فالخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله. والإجماع أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله فوق سمواته مستو على عرشه. فعلو الله عز وجل أدلته متواترة كثيرة إلا من اجتالتهم الشياطين ولعبت بعقولهم. وقد نفت الجهمية والمعتزلة علو الله بذاته وقالوا إنه في كل مكان بذاته، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. وماذا قالوا عن أدلة العلو التي سبقت؟ قالوا أن المراد فوقية القهر والقدر، قالوا في قوله تعالى فوق عباده أي خير من عباده وأفضل. والرد عليهم أن هذا تأويل باطل، لأنه ليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، والرب سبحانه وتعالى لم يتمدح في كتابه وعلى لسان رسوله بأنه أفضل من العرش، وأن رتبته فوق رتبة العرش، وأنه خير من السماوات. ولو تكلم أحد بمثل هذا الكلام في حق المخلوق لكان نقصا مستهجنا جدا. فلو قال شخص الشمس أضوى من السراج لصار يعني ليس مدحا للشمس، ولو قال السماء أكبر من الرغيف لكان كلام تمجه القلوب، أو قيل الجبل أثقل من الحصى، أو قال قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من اليهود، لعد هذا الكلام من ساقط القول، لعد هذا كلاما ساقطا، بل هو من أرض الكلام، بل هو من التنقص. لما أقول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من اليهود هذا تنقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تشبيه الكامل بالناقص نقص في حق الكامل، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل يوما أن السيف أمضى من العصا. نعم، إن تشبيه الناقص بالكامل تنقص للكامل. ولذلك نقول في تنزيه الله عز وجل في تسبيح الله تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين. نعم، إذا الله ينزه عن ماذا؟ عن العيوب والنقائص وعن مشابهة المخلوقين. لماذا؟ لأن تشبيه الكامل بالناقص نقص في الكامل، نقص في الله حينما يشبه الله الكامل بالمخلوق الضعيف الفقير، نقص في حق الله عز وجل. وإذا نزه الله عن العيوب والنقائص وعن مشابهة المخلوقين. إذا قيل لك ما معنى تسبيح الله؟ هو تنزيه الله عن العيوب والنقائص وعن مشابهة المخلوقين، كما قال هنا الشاعر هنا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. ينقص قدر السيف إذا قلنا أن السيف أقوى من العصا، هذا نقص في حق من؟ في حق السيف. ثانيا أن الله تعالى أثبت لنفسه الفوقية المطلقة، وهي تشمل فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، فمن أثبت البعض ونفى البعض فقد جحد ما أثبته الله لنفسه. فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وكذلك قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ يقول ابن تيمية ليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه كاذب في نقله، وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتألهه ويعبده، وإن والآية الأخرى معناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض فألوهيته ثابتة فيهما. وهنا فائدة أيها الإخوة، سبق لنا استواء الله على عرشه وعلو الله تبارك وتعالى، فما الفرق بين علو الله وبين استوائه على العرش؟ أولا العلو من صفات الذات فهو ملازم للرب لا يكون قط إلا عاليا، والاستواء من صفات الأفعال وكان بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله بذلك، فدل على أنه سبحانه تارة يكون مستويا على العرش وتارة لم يكن مستويا عليه. أما العلو فهو من صفات الذات دائما متصف الله بماذا؟ بالعلو. ثانيا أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل، بالسمع والعقل. وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل، يعني أن صفة العلو ثابتة بالعقل والشرع، كل الناس يثبتون ويدركون أن الله في العلو حتى البهائم. أما الاستواء على العرش ما عرف ذلك إلا عن طريق الشرع، لما أخبرنا الله أنه استوى على العرش أثبتنا ذلك، فعلمنا ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق السماء. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر صفة العلو قال وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الأثر أخرجه ابن قدامة في العلو، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الذهبي وقواه الألباني. نعم، وهذا جواب الإمام مالك رحمه الله مشهور وهو عظيم. سئل الإمام مالك عن الرحمن عرش استواء، فأجاب بجواب ينبغي أن يطبق في جميع الصفات. فقال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم. الاستواء معلوم، نعم معلوم، فإن الله عز وجل قال: الرحمن على العرش استوى. والاستواء معناه العلو والاستقرار، فهو معلوم. والكيف غير معقول، والكيف غير معقول يعني مجهول، يعني كيفية هذا الأمر، فلا ندرك كيفية استواء الله على عرشه، نؤمن بأن الله مستوى على عرشه، أما الكيفية غير معقولة. لماذا؟ لأنه لم يأتي ذلك، لم يرد بالسمع كيفية أو بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الديلان العقلي والسمعي كانت مجهولة، يجب الكف عنها، والإيمان به واجب. نعم، الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بذلك عن نفسه، فوجب تصديقه. أخبرنا بالقرآن في 7 آيات: الرحمن على العرش استوى، فالله أخبرنا أنه استوى على عرشه، فيجب أن نؤمن أن الله استوى على عرشه. والسؤال عنه بدعة، أي المراد السؤال عن كيفية الاستواء، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك في جميع الصفات، فنثبت وجه الله، نعم نثبت، لأن الله أخبرنا أن له وجه، ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، أعوذ بوجهك. كيفيته الله أعلم، نؤمن بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. والإيمان به واجب، لأن الله أخبرنا بذلك. هل الله يغضب؟ نعم يغضب، أخبرنا الله بذلك، وغضب عليهم، آيات كثيرة سبقت. كيفية غضب الله؟ نؤمن بأن الله يغضب، ولا ندرك الكيفية، لأن الله لم يخبرنا بذلك، فالكيفية مجهولة. الكيفية مجهولة، يعني ما نسأل كيف لأنها مجهولة، لأن الله لم يخبرنا، لكن أخبرنا أنه غضب وأنه يغضب، فنؤمن بأن الله يغضب غضبا يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. هل نثبت لله عز وجل اليد؟ نعم نثبت، الله أخبرنا أنه يدي، نعم، لما خلقت بيدي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده. فنثبت أن لله يدي. الكيفية الله أعلم، لم يخبرنا الله بذلك. الإيمان به واجب، لأن الله أخبرنا بذلك، فيجب أن نؤمن بأن لله يدين. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العقيدة الصافية الصحيحة، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى.